والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المحاضرة الثانية في يوم الأحد الخامس من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا درسنا الرابع والأخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإخواننا بهذه الأكاديمية المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا الصبر على التعلم والمثابرة والاستمرار والعزيمة الصادقة والاحتساب في كل هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، مع أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكتاب وتلك الرسالة المهمة جدا، وأقول لإخواني هذه الرسالة انصحوا بها كل من أراد طلب العلم أن يبدأ بها أولا، فإن أعظم شيء يطلبه طالب العلم إذا أراد أن يتعلم العلم النافع أن يصحح منهجه، وأن يصحح عقيدته، وأن يصحح طريقته، فلا بركة في علم يطلب على غير السنة. اكتبوها يا إخواني قاعدة، لا بركة في علم يطلب على غير السنة وعلى يد غير أهل السنة. لا بركة في علم يطلب على غير السنة ولا على يد غير أهل السنة. لا بد من هذا العلم، ولا بد من هذا الشيخ الذي يكون على السنة. تأمن شيخك، وكيف تأمنه إذا كان على السنة؟ فأول ما تنصح به انصح بأصول السنة. يوما ما حينما تكون شيخا تتصدر أول متن تنصح به الطالب السنة، أول ما تدرس السنة. كذلك أنصحك أن تعلم زوجتك ولو كانت عامية، أن تعلم زوجتك أصول السنة أولا، وأن تعلم بنيك أصول السنة أولا، حتى يكون بيتك بيت سنة. يبقى هذه نصيحة في أول الدرس مع كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. يبقى إذن أول كتاب هو كتاب السنة، حديث السنة. تذكرون حديث سفيان الثوري لما جاءه الرجل وقال له لسفيان حدثني بحديث إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، فسألني من الذي علمك هذا؟ قلت سفيان الثوري، فأنجو وأدعك. فحدثه حديث السنة وذكر له معتقد أهل السنة والجماعة، حتى إذا فرغ منه قال فإذا وقفت بين يدي ربك فسألك من حدثك بهذا، فقل سفيان الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي، ثم خلي بيني وبين ربي. هذا الحديث الأول الذي ينبغي أن نتعلمه يا أخواني. يبقى وصية لنفسي ولإخواني، أول شيء نبدأ به السنة. طب سؤال، هل نبدأ بتعلم السنة أولا أو بتعلم القرآن فنحفظه؟ هل نبدأ بحفظ القرآن أم بهذا المتن؟ الجواب ابدأ بهذا المتن مع حفظ سورة الفاتحة حتى تصح صلاتك، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. والحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول شيء نبدأ به السنة. عرفتم يا إخواني؟ مش نبدأ بالحديث، نبدأ بالفقه، نبدأ بكذا ثم ندع السنة، لا، أول شيء نبدأ به السنة. أول شيء نبدأ به السنة، لأن مشكلة اليوم المشايخ الذين يتصدرون الآن بعد 30 سنة شهرة، بعد 40 سنة شهرة، تبين أنهم ليسوا على السنة. فلو بدأوا بها لربما نفع الله عز وجل به. الآن بعد أن ملأوا الدنيا خطبا ومواعظ ومقاطع ومواقع وصفحات تبين أنهم ليسوا على السنة. يبقى إذن نبدأ من الطريقة من أول لبنة. وما أول لبنة يا إخواني؟ يا محمد، يا إبراهيم، يا علي، يا خديجة، يا زينب، يا حفصة، يا إخواني، يا أخواتي، أول لبنة في هذا الطريق السنة. فلنبدأ بالسنة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم.
نقف عند هنا. الله أكبر. أصول السنة عندنا، أولا كلمة أصول، كلمة أصول السنة، ما معنى أصول السنة يا إخواني؟ ما معنى أصول السنة؟ أصول السنة أي الأصول التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والتي خالفها أهل البدع والأهواء. أصول السنة الأصول التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مما خالفها أهل البدع والأهواء والفرق التي خالفت أهل السنة، ابتداء من الخوارج الشيعة والمرجئة والقدرية، وإلى يومنا هذا في الإخوان والتبليغ والقاعدة وداعش وغير ذلك من هذه الفرق والجماعات. هذه أصول السنة. طيب، الأمر الثاني: هل أصول السنة مجمع عليها أو هي من مسائل الاجتهاد؟ أصول السنة مجمع عليها أو هي من مسائل الاجتهاد؟ الجواب: أصول السنة مجمع عليها، ولا يصح أن يقال في أصول السنة إنها من مسائل الاجتهاد والاختلاف، فما اختلفت فيه الأمة لا يعد أصلا، إذ كيف تحاكم الأمة إلى هذا الأصل؟ تحاكم الأمة إلى هذا القول أو إلى هذا القول؟ أصول السنة ما أجمعت الأمة عليه، طيب السؤال الذي بعد ذلك: هل الأمة اختلفت في العقيدة؟ هل الأمة اختلفت في العقيدة من الصحابة ومن التابعين؟ الجواب: العقيدة أولا هي ما ينعقد عليه القلب من الأمور الجازمة، التي يجب اعتقادها، وهي التي تمثل هذه الأصول. وإذا كانت العقيدة بهذا المفهوم، وأنه ما يطلب فيه الجزم وما يجب أن ينعقد عليه القلب واعتقده، إذا كانت العقيدة بهذا المعنى فلا يجوز الاختلاف فيه. وعليه فإن الأمة لم تختلف في العقيدة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لأن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة طائفة واحدة. أهل السنة والجماعة طائفة واحدة، من هي؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل النبي، هل الصحابة اختلفوا؟ لم يختلفوا، عقيدتهم واحدة. كيف نقول الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ إذن نحن مع من؟ مع أبي بكر في عقيدته أو مع عمر في عقيدته؟ مع الخلفاء الأربعة في عقيدتهم ولا مع سائر العشرة المبشرين في عقيدتهم؟ عقيدتهم واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص وفي حديث أبي هريرة وأنس وغير هؤلاء من الصحابة الكرام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فلو اختلفوا لكانوا ثنتين، لكانوا ثلاثة، ما كانوا واحد. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النبي أحال على طائفة واحدة أو على طائفتين؟ على طائفة واحدة. فكيف تختلف هذه الطائفة؟ عقيدتهم واحدة. ومما يدل على أن عقيدتهم واحدة ولم يختلفوا أن الله جعل سبيلهم سبيلا واحدا، وهو سبيل المؤمنين، وجعل صراطهم صراطا واحدا وهو صراط المنعم عليهم. فلو كانوا على قولين لكان السبيل سبيلين، أو يكون أحدهما ناجيا والآخر هالكا، فيكون من الصحابة من كان على طريق الهلكة. ونحن نعتقد ونجزم أنهم كانوا جميعا على طريق واحد. قال تعالى: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم طائفة واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وما قال: لا تزال طائفتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيحين: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. إذن هل اختلف العقيدة؟ الجواب لا. سؤال: إذن فما معنى أن يقال اختلفوا؟ هل محمد رأى رب أم لا؟ وهذا في العقيد. اختلفوا، هل العذاب في القبر يقع على الروح والجسد أم على الروح فقط؟ اختلفوا في مثل هذه المسائل، فكيف نوجه هذا الكلام؟ الجواب كما قلنا: أما أصول الاعتقاد فلم يختلفوا فيها، وأما العقيدة ويطلب فيها الجزم فلم يختلفوا فيها. وأما ذكر هذه الأمثلة وغيرها فهي على قسمين، اكتبوا يا أخواني واحدة واحدة، فهي على قسمين. القسم الأول: ما لم يصح فيه الخلاف أصلا بل الأمة متفقة عليه، مثل هذه المسائل التي ذكرتها. من الذي قال إن الصحابة اختلفوا؟ هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ من الذي قال لك هذا؟ يقول القائل: عائشة نفت رضي الله عنها وعبد بن عباس أثبت. نقول: وما الذي نفته عائشة وما الذي أثبته ابن عباس؟ وهل بينهما تعارض؟ الجواب: الذي نفته عائشة رضي الله عنها غير الذي أثبته ابن عباس رضي الله عنهما. فالذي نفته عائشة كما جاء في الصحيح: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية، فقصدها رؤيته لربه بعيني رأسه. والذي أثبته ابن عباس لما قال رأى ربه وفي رواية بفؤاده، فقد أثبت رؤية النور وليس رؤية النبي ربي بعيني رأسه، كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سئل النبي هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أنا أراه، وقال شيخ الإسلام ولم يقل أحد من الأمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. إذن انتفى الخلاف، لأن ما نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس. ما الذي نفته عائشة؟ رؤية العين. وما الذي أثبته ابن عباس؟ رؤية النور. إذن الأمة لم تختلف. واضح يا إخواني؟ واضح. يبقى هذا لم يثبت فيه خلاف أصلا. وأما هل العذاب يقع على الروح وعلى الجسد أو على الروح فقط، فإن شيخ الإسلام وغيره قد نقلوا الاتفاق على أن العذاب يقع على الروح ويقع كذلك على الجسد، هذا اتفاق أيضا. ومن هذه المسائل أيضا اختلاف الصحابة كما يقولون، أو اختلاف الأمة في تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي، والجواب لم يقع الخلاف أصلا، بل كان قولا شاذا نسب إلى سفيان وقيل رجع عنه رحمه الله مع صحة النسبة إليه. وإلا فمن أعلى أنواع الإجماعات بل من السنة تقديم عثمان على علي، والدليل ما جاء في البخاري أن الصحابة كانوا يقولون إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا من عهد رسول الله، ولهذا قدمت الأمة عثمان على علي. قال بعض السلف فمن قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. طيب ده النوع الأول مما ذكر فيه خلاف وليس بخلاف. النوع الثاني مما ذكر فيه خلاف مما يتعلق بمسائل اعتقاد، فيكون من مسائل الاجتهاد وليس هو من مسائل الاعتقاد، لكن متعلق بمسائل الاعتقاد، متعلق بمسائل الأصول، وليس مما يجب الجزم فيه، فهي من مسائل الاجتهاد. مثل مسألة هل الكافر يرى ربه يوم القيامة في العرصات أم لا، قد اختلف منهم من قال يراه كل الخلق المؤمن والكافر والمنافق، ومنهم من قال يراه المؤمن والمنافق، ومنهم من قال يراه المؤمن فقط. هذه ليست مسائل الأصول. الذي يذهب إلى قول من هذه الأقوال خلف في العقيدة أبدا، يبقى إذن ليست مسائل اعتقاد. يقولون من هذه المسائل أيضا ما يشكرون فيه خلافا، وإن كان عند تحقيق ليس هذا خلافا، ولكن هل الذي يوزن يوم القيامة العامل أو العمل أو البطاقة؟ وهذا أصلا ليس فيه خلافا على الحقيقة، إذ الأدلة ورد بكل هذا، فهنا الجمع وليس الخلاف. فوردت أدلة بوزن العامل بوزن العمل بوزن الصحيفة، كل هذا وقت ولا خلاف. هذا جواب مختصر مهم جدا. هل الأمة أمة السنة اختلفوا في العقيدة؟ الجواب لا، بما بينت لك. لكن الأمة خولفت في العقيدة من أهل البدع، وأما أمة السنة فلم يختلفوا في العقيدة، فعقيدتهم واحدة. هذا معنى الأصول يا أخواني. وهل هي إجماعية أم خلافية؟ وهل السلف اختلفوا في العقيدة وعلى رسول الصحابة أم لم يختلف؟ هذا جواب مهم، وعليه فماذا يصنع من يدعي السلفية؟ سؤال، ماذا يصنع من يدعي السلفية إذا خالف أصلا من أصولها؟ وإلى ما نحاكمه؟ وإلى ما نحاكمه؟ أنتم الآن تخالفون حزبيين يدعون السلفية، طب نحاكمهم إلى ماذا؟ الجواب إلى منهج السلف. طيب وأين منهج السلف وهو يدعي السلفية؟ كتب السلف. إذن نقول له الفيصل بيننا وبينك كتب السلف، هات كتابا سلفيا، اختر أصول السنة محمد، شرح السنة البربهاري، السنة الخلال، السنة لابن أبي عاصم، اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد ابن الحديث الإسماعيلي إلى غير ذلك. نتحاكم وإياك إلى كتب السلف. يبقى إذن لا ينبغي أن يصر الواحد من هؤلاء مثلا على الخروج على أئمة الجور ويقول المسألة فيها قولة. نقول له افتح كتب السنة، هل الخروج على السلطان الجائر فيه قولا؟ ننظر. لقد علمنا هشام البيلي في أكاديمية الرشاد أن من الرشاد أن المسألة إجماعي وليست خلافية، وعلمنا هشام البيلي في أكاديمية الرشاد أن الرشاد أن أصول السنة لا اختلاف بين الأمة فيه، وحكمنا هشام البيلي إلى هذا الكتاب من كتب أصول السنة وهو كتاب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، أن من أصول السنة التي لا خلاف فيها عدم الخروج على السلطان الجائر، وأن من خرج عليه فهو مبتدع. وقال لنا هشام البيلي في يوم الأحد الموافق الخامس من شهر شعبان لعام 41,400 بعدما ذكر لنا هذه المقدمة من أصول السنة قال أحمد: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فماذا نقول لهشام البيلي؟ وأنتم تقولون المسألة فيها قولان، نقول هذا كلام أحمد وليس كلام هشام، وليس لهشام كلام خاص في الأصول، إذ هشام بل من بعد الصحابة متبعون وليسوا مبتدعين، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا. هذه مقدمة في كلمة أصول السنة مهمة جدا يا إخواني، هذه مقدمة مهمة عبر سؤال وجواب، والأسئلة التي طرحتها عليكم هي الأسئلة التي ستلزمون بها. وبهذا قد أنهينا المادة وأنهينا السنة بهذا. هناك فرق بين مسائل الاعتقاد التي هي مجمع عليها وبين مسائل الاجتهاد، وهناك فرق بين من خالف في مسائل الاعتقاد وبين من يختلف معنا في مسائل الاجتهاد. ومن هنا نرد على من يقول سؤال: لماذا تبدعون المشايخ؟ فإنهم اجتهدوا فأخطأ. سؤال: لماذا تبدعون مشايخ الثورات وغيرهم؟ فإنهم اجتهدوا فأخطأوا. الجواب: نبدعهم لأمرين. الأمر الأول أنهم خالفوا في مسائل الأصول لا في مسائل الاجتهاد، فليست هذه من مسائل الاجتهاد التي يدور المجتهد فيها بين الأجر والأجرين، كما قال النبي في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فليست هذه من مسائل الاجتهاد. الأمر الثاني أنهم عرفوا الحق وقامت عليهم الحجج، من هنا يبدعوا. وإذا لم نبدع من خالف في الأصول وقامت الحجة عليه فلا يوجد إذن مبتدع على وجه الأرض. سؤال مهم جدا يا إخوان، واضح هذا الكلام؟ نحن في صفاء ليلنا هو والكلام واضح ومرتب وبدون انفعال وعلى مهل. واضح الكلام؟ والله لو ما يأتيكم من الأكاديمية إلا دروس الليلة إن شاء الله أحسبه بإذن الله أنه يمس الجرعة عظيمة جدا. إذا عرفنا هذا وتبين لنا من خلال المقدمة أين أضع قدمي فحينئذ أقف عند أول فقرة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم حتى أحيلك بعد ذلك على ما كان عليه النبي والصحابة والآثار الموجبة لك اتباع النبي والصحابة والاقتداء بالنبي والصحابة وأن السبيل سبيلهم وأن الصراط صراطهم ومن خالف في ذلك كان ضالا ضلالا مبينا. أكتفي بهذا القدر. هل عندك أسئلة؟
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يسأل يقول لماذا صنف كل واحد من الآئمة مصنفات في السنة ولم يكن مصنفا واحدا؟
الجواب لأن الإخبار بالسنة يتعين على كل عالم أن يعلم أمته إياه، فهذا من باب النصح للمسلمين، وأعظم ما ينصح فيه المسلمون اعتقاد السنة، فقام كل عالم بما تعين عليه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر وارد عبر الشبكة، يقول السائل كيف نفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الاجتهاد؟
افتح كتاب الأصول هنا عندنا، هذه مسائل الاعتقاد التي من خالف منها فيها يكون مبتدعا، أما مسائل الاجتهاد سواء المسائل العملية اللي هي ما يكون فيها الاجتهاد ثابتا والخلاف ثابتا، أو كان من المسائل التي هي مسائل علمية مما الاجتهاد فيها له حظه من النظر مما لا يتعلق بالأصول التي من خالف فيها يكون صاحبها ضالا مضلا، كما ذكرنا لكم بعض الأمثلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.